مساء السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لأمسية يوم الأحد. وفي البرمجة مستمعين تتابعون برنامجكم نذوه ولجوء، فيه تتعرفون على جديد الراهن السياسي من المخيمات. برنامجكم حق تانينا يأتيكم مستمعين ضمن فقرات البرمجة. نختتم الجولة مستمعين ببرنامجكم عيادة تمازج. كل هذا مستمعين تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
Yeah.
ولفقرات البرمجة مستمعين تستمعون لبرامجكم نذوه ولجو. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
مستمع راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نزوح ولجوء. وفي هذه الحلقة معنا لاجئ من جبال النوبة السودان، وهو لاجئ بمعسكر بورلي بمحافظة أجومني بدولة أوغندا. أهلا ومرحبا معنا منو.
أنا محمد عمر حمد.
أهلا ومرحبا بك محمد عمر حمد. أنت من وين في السودان؟
أنا في السودان في كادوغلي ومحافظتنا طولودي ومحلية من حليب.
محمد عمر، أنت جيت لاجئ هنا في أوغندا، جيت بتين داخل في معسكر بورولي للاجئين، تاريخ دخولك لمعسكر بورولي.
أنا جيت 2011 في جوبا وحصلت مشاكل من جوبا، وجيت هنا نهاية 2011 زادة أنا جيت هنا في بورولي.
كيف المعسكر بالنسبة لكم؟ هل هو معسكر مريح بالنسبة لكم كلاجئين موجودين هنا من السودان في معسكر بورولي؟
والله كان هنا لاجئين من السودان، يعني ما عندنا نسبة كده بتاعت اللاجئين حقيقية كده، يعني ناس مختلفين زول لاجئ، لكن زول بإمكانياته هو بقدر عايش، بس الحسب بلد ما فيها أمنية مستدب ما فيها مشاكل. وهنا كالرويجيس ما بدينا حقيقية بتاع الرويجيس حقيقي، يعني انت لو سوداني ده ما عندك حقيقية من الرويجيس، لأنه كل أكتر الناس اللي قاعدين هنا دي أسياد البلد هم بيقولوا رويجيس، هم رويجيس ما في زول في دولته بيكون رويجيس إلا دولته فيها مشاكل، وهم ذاته في دولة بتاعتهم دي عاملين رويجيس بيطلعوا قاعدات بيطلعوا أي حاجة. علينا بروبيجيس كان سودانيين هنا ما عندنا حقية عشان يدونا حق بتاع الروبيجيس الحقيقي، حتى البطاقات بتاعت الروبيجيس دار تطلعها ما بيدوك له، يعني عندهم حاجات كده، يعني انت يعني المهم بس في حرية، انت كان زول لاجئ لا في بس في الكيم، لكن ما عندك حقية كده بتاع الروبيجيس الحقيقي انت عايش فيه.
ناقص لك شنو انت كلاجئ هنا في معسكر؟
انا كان لاجئ، حتى اللي انت لو درت مشمل الواحد ده انت كان لاجئ ما بيدوك له، يعني انت منتكل بس ريشن ذاته قطعوا منه، قطعوا نهائيا، يعني انت بتصرف قول 5000 جنيه بتاكل 500 جنيه في شهر، يعني ده ما حقيقي ذاته، يعني انت زول لاجئ من دوله لدوله ما في داعي يدوك 5000 جنيه في شهر، يعني في شهرين بتصرف 30 جنيه، يعني تاكل منها 500 ده ما حقيقي، ده اللجوء حقيقي المعروف فيه. يعني انت كان لاجئ مفروض يوفر لك اي حاجه، لكن هنا ما في وفر، ما مدين لك حاجه احتياجات بتاعتك، حتى المشمه ما بيدوك احتياجات بتاعت الروبيجيس، يعني زي هسي بيدوك زي مشمه زي النور زي مدرسه زي التعليم ذاته، يعني ما موفر لك حق التعليم، حتى اللي انت دار تعليم تقرر ولدك بقروش اللي عندك، لو ما عندك قروش انت خلاص ولدك بيضيع كده. دي المشاكل اللي في بورلي بالذات في بورلي ده في ما بيجوني ده ما في حقيقه، يعني انت روبيجيس بس اسمك روبيجيس، عندك بطاقه بتاعت روبيجيس لكن ما عندك حقيقه بتاعت روبيجيس الكامل زي انت بتاخده لاجئ.
هل انتوا كلاجئين قدمتوا طلباتكم واحتجاجاتكم دي للمنظمات المسؤولة منكم هنا في المعسكر؟
والله احنا قدمنا طلبات لينكسيار للمنظمات الشغالة، ونرفع شكوى من كل منظمات بيجي بيجتمع معنا ونرم الحاجات اللي فينا، ما في زول نفذها لحد الآن، يعني حاجات زي بس بيكلموكم ليلة بكرة بعد بكرة ما بينفذوها، يعني هم بخشوا ناس زي هنا شوفها زي هنا ما روبيجيس زي هنا ما عندها حقية في حقهم في روبيجيس، يعني بيجي بيجتمعوا وانت بتتكلم بحقك كان انت روبيجيس ما بوفر لك احتياجك انت في روبيجيس، يعني بيجي بس بيوش بس بيخش كده بعرباتهم وبرجعوا، مشينا او بي ام مشينا يونكشار مشينا لاي زول المسؤول في روبيجيس شغال منظمة روبيجيس احنا مشينا له، لكن حقنا لا حد حسي ما في زول عدانا له نهائيا.
انت حسي بتصرف شنو؟ هل بتصرف زرة ولا قاعد تصرف قروش؟
انا قاعد اصرف قروش، القروش انا بصرف كله 14 جنيه في شهر. يعني شوف الأربطار ينادي أنا بأكل منه 500 في شهرين، أنا قدوني كله 30 جنيه ولا كم. شهرين كله بيقفل تك بدوك 30 جنيه، 30 جنيه دي بتاكل منها يعني 500 ما بتقفلك ذات الشهر، بتنتهي في نفس اليوم. ويعني ودخلي ما في، تشتغلي ما في شغل في البلد دي، قاعد بس يعني شغل عشان تشتغلوا كده ما في. لو يو شغل بيدوا لحالهم بيشتغلوا، لكن انت الرويجيس الحقيقي ما بيدوك، ما بوفروا لك احتياج عشان تشتغل. حتى للميتنج بيجي بعملوه، يعني بعملوا الميتنج بعد مرات بحالهم بيجيبوا نضع حالهم بالتلفونات بشنو يخشوا، اذا ساكيشن اذا البرنامج بيسووه بتاع الرويجيس ده كلهم بيسووه لحالهم. يعني ما بيسووه لزور الرويجيس الحقيقي القايد في الكيم اصلا. زول القايد في الكيم ده ما موفر له احتياجاته، ما موفر له حاجاته الحقيقي، كان هو رويجيس زول لاجئ. المنظمات بتدعم، لكن الناس اللي قاعدين هنا دل ما قاعد يدعموا الرويجيس. يعني حاجاتهم ذاته بيستخدموها منه مفهوم.
وانت عايش حياتك كيف؟ عايش حياتك كيف مع اللاجئين هنا؟ حياتك اليوميه بتتصرف كيف؟
والله حياتي اليوميه عايش زي ما يوم لقيت شغل بسيط بشتغل، ما لقيت شغل قاعد. يعني حياه يعني موصفه شديد، حياه ما بتودي زول لقدام ولا بترفعك لقدام. حياه يعني حياه بتاعت برلده، انت بس دايما نفسك انت قاعد، لكن ما عندك مبادئ كده عشان حياه تقدر تعمل لك حاجه تمشي لحالك ولا تقدر تتحرك يمين ولا شمال. يعني دي مشكله اللي واصل وقعنا فيها في برولي هنا بالذات.
التحسين من السودان وموجود في معسكر، وانا بعرف انه في برضو قبائل موجوده من جنوب السودان. علاقتكم انتو كريفيجيز من السودان وشمال السودان، كيف العلاقه بينكم وبين القبائل الموجوده هنا انتو كلاجئين؟
والله يعني احنا كلاجئين القبائل القاعده معانا قبائل تاع جنوب السودان والقبائل الاشم من السودان، يعني احنا حياتنا ماشيه كويس. يعني بنتواصل بعض، هم بيجونا احنا نمشي لهم، لو في بكا يعني احنا بنمشي لهم هم بيجونا. يعني احنا كان جايين من جنوب السودان وجايين من السودان، يعني هم ما عندهم اشكاليه، لكن الاشكاليه اللي في الناس اللي قاعدين يعني من قبل كانوا قاعدين هنا، دي الاشكاليه بتاعتهم. يعني لحد هسه ما تكون عندك صديق من سيد البلد عشان يديك ارضيه تعيش فيها، عشان يديك ارضيه تسكن فيها، ما في. يعني نهائيا ما في، هو داير يشيل منك لكن انت ما بتلقى منه اي حاجه. دي الحاجه اللي فيها هسه حاليا.
وكيف العلاقه بينكم انتم كلاجئين من السودان وجنوب السودان مع اصحاب البلد اصحاب الارض الحوس كوميونتي، علاقتكم كيف؟
علاقتنا مع حوس كوميونتي حميه، وقاعدين معانا بيتواصلوا معانا. لكن انت حس لو مشيت دار تشتري ارضيه من عشان تزرع فيها، السنه الجايه بتردوك تنظيفها، السنه الجايه بتردوك برا من الدراع دي، ما بدك لها ثاني، تيجي تنظف بس السنه الجايه عشان تزرع كويس بيجي يشيلها منك. دي المشكله اللي فيها هسه حاليا مع السيتيزن ما قادرين يوفروا لنا، ما قادرين يكون عندهم علاقه قويه كده مع السودان. ما ممكن يحصل مشاكل يوم من الايام في بلدهم. تذكر الزول اللي كان انت جاي تقول والله يا اخي الزول ده كان قبل كده بيقف معايا انا كمان بساعد، كلام زي ده ما خدتني في سنه خالص. يعني ما قاعدين يقفوا معانا وما قاعد يساعدوا رويجيس هم قاعدين يساعدوا نازل، لانه هم عندهم اي حاجه بيقدر بيقدموا لك. حتى الارضيه دي يعني بيقول لك دار جديده بيجي يتجي زراعتها، السنه الجايه بيجي زول بطردك ثاني، تيجي تزرع هنا زول ده بيجي بطردك. يعني ما عندهم حاجه كده يعني خيره كده، يعني بيقول يا اخي زول ده عزيز علي انا بدي وطن، ما في كلام زي ده في في في, في, في بالذات دايره بتاع يومني.
طيب في نهايه لقاءنا ده من برنامج نزوه ولجوء، محمد عمر بتقول شنو لحالك هنا وحتى للاجئين الموجودين معك في المعسكر؟
والله انا بقول اهلي كلهم نوبه اللي قاعدين هنا قاعدين كان قبيله بتاعت نوبه مترابطين كويسين، ما عندنا اشكاليه، ونحن دايرين بلدنا تطلع عشان لو ربنا طول الامر نمشي نزور اهلنا، نشوف اهلنا عديل، نمشي اهلنا بلدنا احسن من بلد التعب والجرجره اللي قاعدين فيها. وانا بتمنى نسلم لاهلي نوبه، اي نوباي برا السودان جوا السودان تعبان حالته بالبلا، ربنا يدي العافيه ويطول عمره ويمدي البلد لقدام. يعني نتذكر ان احنا خلدنا مرقنا من بلدنا ده شنو؟ ده ضرب النضال. النضال ده ناس ما ينسوه، لازم ده الطريقه بتاعتنا ان احنا نطلع وطلبوه بلدنا ونكون احنا السودانيين، نكون متوحدين عندنا كلمه واحده، ما نخلي ده قريب ولا ده شريك، كلنا احنا نوبه بس، كان نوبه نبني بلدنا لقدام.
بنشكر محمد عمر وهو لاجئ من السودان جبال النوبه منطقه دمدوحيليب. بنشكرك كثير جدا، على أمل إلى نلتقي مستمع راديو تمازج ومستمع برنامج نزوح ولجوء في حلقة جديدة من هذا البرنامج. بنقول لكم مع السلامة.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
بنزوح ولجوء التي سمعتم لها في المساحة الماضية مستمعينا، نكون قد وصلنا لهذا الفاصل الموسيقي. إذن مستمعينا تابعونا. بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم حق تانينا. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مرحب بكم في برنامج حق تانينا. برنامج حق تانينا هو برنامج تثقيف مدني حنناقش فيه قضايا مهم بخصوص المواطن وحقوقه، زي حق المعاقين، مشاركة المرأة في القيادة والسياسة، حق امتلاك أرض وكيف بتم، حق حرية التعبير، حق التصويت، وكمان حق المواطن للحصول على الخدمات، والكثير من القضايا اللي بتهم أفراد المجتمع. في برنامج حق تانينا هنستضيف فيه صناع القرار، شباب ونسوان والمختصين. تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حق تانينا.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج حق تانينا. في حلقة اليوم من برنامجنا سنتناول حق الأشخاص المتعايشين بفيروس الإيدز لتلقي العلاج وفق دستور جنوب السودان.
My name is Angelina Dokichersho. أنا ودي برات نفسي لجنوب السودان. أنا ديت كل في كل محلات بتاع جنوب السودان سوفو. ليه أنا مالتو زيدا؟ أنا مالتو أصلا ناسنا المتعسون ما فرصة بل اسمهم لو صايف كده وقال المرض كان ما في مشكلة، إنت ممكن تأكل إلى جيب بتاعي إنت يبدأ كويس، ولكن حاليا حسي أنا في مستشفى أنا قاعد أشوف أمهات إخوان أولاد صغار أخوان الكبار لسه بيجوا ما فيروس من الإيدز مليان، ونسبة بتاع HIV لسه جزدوا في جنوب السودان بالذات هنا في جوبا. ناس جي كافو كوف 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 بيكسفوا إنه HIV ما درسلوا دواء وما درابلة وما در جزات في كتومة، بس بالسخر بشر مرسى بتاعه هيموتوا وبيجيبوا لنا نهاية. تاني خالوا مكتب بتاعهم ذاته خلاص ما قتيجوا في مكتب زول زي أنا أماني قتشيلوا دواء وأنا بارتو شغال بحكومة يا جماعة رسالة بتاعي بيمشي للناس اللي عنده فيروس مرئيس عليكم الله عليك نبي عليك طلاق عليك الله تعالوا شيلوا ده بتاعك مجانا وتمالك تشيلوا عشان تقيس زمن طويل زي كده. أنا حاليا حسي عندي 15 سنة أنا قد تشيلوا الدواء.
استمعنا لقصة أنجلينا دوكي تيرسو واحدة من الأشخاص المتعايشين مع فيروس الإيدز خلال 15 عاما في جنوب السودان. وخلال تفاصيل المرض يتحدث الكثير من المواطنين بأن مجتمع جنوب السودان تنتشر فيها التمييز ووصمة العار ضد المصابين بفيروس الإيدز، مما جعل الكثير من المصابين يتخوفون من الإفصاح عن وضعيتهم الصحية للمجتمع أو تلقي العلاج. دعونا نستمع إلى آراء بعض الأشخاص المتعايشين من فيروس الإيدز حول التحديات التي تواجههم.
سندي سارة تعبان في مجتمع تنان تحت هذه يعني حاجات البواجه الناس زي كان ترم مسمارات تعيان ترم السيسفة تبقى لقول لي تحت هذه تجا في بيت وكون ترير ويري لزولة سنة كان تبقى مشكلة تمين الزمن أو إتفلت لسه تعيان عشان زولة برجب لتا دوا إتبقى بكافو لأنه كان إتوري وكون لزولة كتابتنا زولة ببارة كارة حيطة في بيت وببارة كلم إتا جات ورالي في سامبا لسان تجيب لنا أيان في بيت تبجا سمامو سمامو ناف سورة بيقى حاجة زول بيقى مباقي رويري استطاعتو لناس سبيت يلا أو كان كويسة سانتا بوري استطاعتكت لناس سبيت أسان كان مبساعد إتا لكن أنا قاينو كانتا ويري لناس سكتا بيت بيقى كارة حيا كتير قواد بيقى ما كويس ليتا يلا كان بيقى قواد ما كويس ليتا تبجا سنو أو بكون بكوتي تبموت من أفكار من حام عشان نازم أنكار رهيتا في بيت.
اسم تاي ويلسون باتال أنا سكال في مستشفى نيكرون من سو هيلث أنا سكال في دبان من تا إتش أي بي لمتابعة تلنا على في جنوب السودان إندى أنا لقوا سالين سكتير ولا صوبات في مستشفى ناق لجوجو ناس على جا عشان يعرف ستة استومون سام فدم موجرو دو عشان يكلي فايسو لما لقوا بقايان وبيصير دوا تيرمان سارا هذا ستة صورة تلا صور مو ما مسمارا ما بيرجع تان وجمان تاني بودي راجع مال غلط وجمان تاني كان أسرارو قالي إذا قارف هلا يا تو ما بوري نسيج راجع مال أو قارف غوري أو بونزانا قارف مونا هذا أو قارف فرسدي أنا بونزانا أو بونزانا أو قارف نيوكرون ده أجعلي قوي بس بانا كتير
أنا أفضل ما مهما أنت بانجيجين في جنبه يلا مشكلة الجيل قانا أنا كتير يعني لي سناس لا دمالي لا مادر ودي احترام لنا سنين بهي شيء بيجي تعبون جي ستيمو جي أباو يعني كتير تكلم الجيل قانا لنا سكومين في روفين هاي نجي لكم مسات يا عينين أسرع أنا بيجي أقول في كلام تكون أنا أقدر أونس زيدة أنا بيجي أتابع 18 سنة في دواء ده أنا بيجي ما جي فكر كلام تومن ده لكن كان كلام نسيبه معروف لنا سال عينين ده كلام كل قانا سال عينين ده ومن النسي هذا كلنا سوا لأن موت على سرقة حاصل ده ده بيجا ما نسا هيجي يبي راجي موت براو أنا تال كتير ده قالوا زهاي بطاطي سياتو يا كاترمون لكن ليسا من ودي اسم الكعب لنا سهيجي يبي ده أنا ما أعرف فكرة أنا زي كيف في كلام المونغام دول شنو زات يا بيشيل من مون فكرة الكعب ده كان كده منسي بنا زيده.
في ذات السياق توجهنا بالسؤال إلى الناشطة القانونية خنساء إبراهيم حول إذ ما نصت دستور جنوب السودان حول حق الأشخاص المتعايشين بفيروس الإيدز في تلقي العلاج وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
الدولة لازم توفر لنا كوادر طبية مستشفيات حكومية إنه تساعد لنا الزول البسيط إنه يتعالج بنفس المستويات اللي بتقول لنا في المستشفيات الخاصة يعني يوفر لنا أبسط حاجة الأدوية. أما أمشي مستشفى حكومي أنا ألقى لي كادر طبي أو دكتور يقدر يساعدني يقدروا يعملوا لي فحوصات يقدر يدوني دواء بقروش بسيطة أو بقروش أنا ما عندي قروش أنا ألقى علاج يعني دي من الحقوق دي من الحقوق الوضع علينا الدستور الانتقال 2005 المعدل 2011 لدولة بتاع جنوب السودان.
ممثل منظمة الأمم المتحدة السيد محمود رحمن قال بأن هنالك جهود كثيرة بذلت في جنوب السودان لمكافحة الإيدز، ألا أن هنالك جملة من الأشخاص المصابين بالإيدز تقدر بحوالي 180 ألف شخص، 17 ألف حالة إصابة سنوية و9 ألف حالة وفاة سنويا، وبعضهم لم يتلقون العلاج حتى الآن.
There has been much progress made in South Sudan since the beginning of the epidemic. There are almost 180,000 people currently living with HIV, with an adult HIV prevalence rate of 2.3% and 17,000 new infections happening each year, with almost 9,000 people dying of AIDS annually. These numbers may sound low compared to other Southern African countries and the Eastern African countries, but with a fragile health system, this is a considerable burden for a country like South Sudan. And South Sudan, the progress we made are far off from the global targets of reaching 90, 90, 90, and even today we are talking about 95, 95, 95, with only 29% people are aware of their HIV status, which means that about 70% people are not aware of their HIV status, and 23% people are on treatment, and less than 20% are virally suppressed. So we have a long way to go. Our previous speakers highlighted upon the challenges that South Sudan is facing in resource mobilization, addressing stigma and discrimination, putting people on treatment and continuing them on treatment, reaching the key population and the vulnerable populations. We must work together to end the epidemic and address these issues in South Sudan.
أما رئيسة مفوضية الإيدز بجنوب السودان الدكتورة استرينا نافيلو قالت بأن أعداد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز وهم لم يتلقون العلاج ارتفعت بشكل كبير في البلاد. وأضافت سيادتها بأن لا بد من تضافر الجهود والعمل بشكل متعاون بين الحكومة والشركاء من أجل القضاء على الإيدز في جنوب السودان.
We have made some remarkable progress in AIDS response. The latest statistics of the epidemic has shown a decline in the prevalence among adult population at about 2.3%. This is, we refer to our estimate projection 2020. Significant challenges remain. Although the 29% of the estimated 180 people living with HIV in this country, only out of that 23% are enrolled on treatment. So we have a big number who tested but not on treatment. However, when we move to pediatric HIV interventions in this country, is lagging behind, very far behind. Only 14% aged 0 to 14 years are accessing antiretroviral treatment. We need to ensure that all HIV-exposed babies must be screened for HIV as early as possible. Those who tested positive.
بدورها قالت وزيرة الصحة بجنوب السودان السيدة إليزابيث شويول بأنه رغم حجم الاستجابة الكبيرة للحكومة لكن هنالك الكثير من التحديات وذلك للاستجابة على أزمة المصابين بالإيدز في جنوب السودان.
I know our culture, our religion, just name it. It's not about the HIV. People have stigma. Everything in our culture is a taboo. Even if something with nature is always a taboo with African culture. So for those who have the disease, don't feel bad and don't be shy. Even now, when you people, one of us or some of us are here with HIV testing, and we are not like I stand here, I don't have HIV. If you did not tell me that you have it, will I know? No. I want, because you are taking your good treatment. It is unfortunate that we, the government, we are doing what we could, but it's not enough. Because health system is a very expensive something, which cannot be funded from outside. The government must do something to caring for people like this. For example, if you get the medicine from outside, you won't get food from outside. The government must give you, because I believe the medicine for HIV is very strong. It cannot be taken without a proper feeding. And therefore, this is where the country should come in. So we really, the leader of this country, plus our plus our president, we need to come in and we need to talk about and we need to do something about. Because nowadays, the world, all the world have their own problem, not only South Sudan. And especially with COVID-19, everybody have their own cross. And therefore, even if you want to help, you will not be able because you don't have it. Therefore, you don't have to depend on other people all the time. And I believe we could do it.
إذن التحديات كثيرة، فالأشخاص المتعايشين مع الإيدز في حوجة لدعم المجتمع والحكومة والمنظمات من أجل إنهاء الفيروس على مستوى البلاد. أنجلينا تيرسو مرة أخرى.
لما نعرف إذا مصاب فيروس مرض الإيدز خلاص مرض بأباو مرض بتردو مرض ينفي تحت كتير لكن ما لس استحملوا كده شيلوا ده بتاعك وأبلا درت ورم أهلا سهلا ما درت ورم عليك لا تعال شيل ده بتاعك ما قد تجبره تعال شيل ده بتاعك وأبلا ده بتاعك كن مسؤول وعملوا برنامج بتاعك كنت تشتغل كان هيتشي بيلقى تشتغل عليك لا استمر بالشغل بتاعك هيتشي بيلقى لقيته في مدرسة عليك لا استمر بمدرسة بتاعك حتى في ما بمعنى تعمل شغل حتى في ما بمعنى تعمل مدرسة حتى في ما بمعنى تزات قال ما تقعد مع ناس في بيت أقعد مع ناس في بيت بترجع الكويس وحبهم أشاركهم ودرك كمان وناس علي قاعدين مع ناس المتحسين ما فيروس دير منكم شنو دير منكم محبة لما نحن فقط محبة متى منكم خلاص ده يهود ذاته بيجيب الخراهية ودي هذا ذاته بيجيبه خلاص تبلغ زول إنه حتى في لا درت لا برا لا معكم لا در أكون لا در شارك مشاركة لا در أمشي في مجتمع كده ما كويس عادي تم فرصة للناس المتحسين ما فيروس ما رأيت لو في كنيسة كده دوم مكان في مكتب دوم مكان حتى في بيوت بتاعكم دوم ساكنين المنصب دوم مكان مجال بتاعكم أقعدكم كويس ويعني بقالي أزول بتاع حتى في ده بإيس طويل 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 لكن يوم ربنا هيشلهم.
بهذا مستمعي الكريم نكون قد وصلنا لنهاية برنامجنا لهذا الأسبوع إلى أن نلتقي في حلقات قادمة دمتم في أمان الله إلى اللقاء.
تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حق تنينة.
تابعنا مستمعينا في المساحة الماضية برنامجكم حق تنينة، إنها مساحة تتابعون فيه برنامجكم عيادة تمازج.
عيادة تمازج
عبرها نقدم لكم رشدة طبية عن فحص المرأة والطفل.
لكن كانت معها في سجسن مرات تتنجي ولدو جنا عندي سنة طوال مرة بيجا حملان.
أنا عيان أنا بالنفسي ده دمي شوية عندي دم بسيط كان شعر من زول يعزادو لي.
برنامج عيادة تمازج
يأتيكم أسبوعيا مساحة كل أحد وتعاد صباح كل أربعاء.
في عيادة التمازج
نهتم بصحة المرأة والطفلة لأن الكثير من النساء تشكو من مشاكل صحية مثل أمراض النساء والتوليد الناسور البولي وغيرها من الأمراض التي تؤدي إلى إجحاض الجنين.
إذن للوقاية منها
النساء عبر
عيادة التمازج
ونستضيف طبيب مختص
لأن الفيروس ما هي اللي بتقتل لكن الأمراض بتجي نتيجة لنقص المناعة
ليجيبوا على تساؤلاتكم.
فأنا بس بشجع المريضة إنه ما في حاجة بيخلي زول فكر في الانتحار شيل الدواء بتاعك في وقته.
عيادة تمازج
مستمعينا في كل مكان متابعين برنامج عيادة تمازج بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا ونحن الليلة ماشيين نتكلم عن الرضاعة الطبيعية وزي ما احنا عارفين احنا في الأسبوع بتاع الرضاعة الطبيعية وبسعيدنا جدا انه نستضيف دكتورة آيات كوستا جرفيس هي أخصائية طب الأسرة. اذا دكتورة آيات بنقول لك مرحب بيكي سعيدين جدا جدا انك تكوني الليلة معانا في عيادة التمازج.
مرحب بكم في البرنامج الشيق جدا عيادة التمازج اخت كيلين جيمس والتيم العامل معها. انا سعيدة جدا اني اكون معاكم في كلام جميل عن الرضاعة الطبيعية خصوصا نحن حسي في الاسبوع بتاع الرضاعة الطبيعية اللي بنحتفل به كل عام.
تمام تسلمي كثير شكرا لك ومرحب تاني. اكيد الرضاعة الطبيعية له اهمية ولو ما كان له أهمية ما كان العالم اهتمت به لحد ما بقى في أسبوع خاص بالرضاعة الطبيعية. إذا دكتورة في البداية أنا دير أديك الفرصة تكلمينا بسيط عن الرضاعة الطبيعية، يعني شنو رضاعة طبيعية في الأول وبعد ذاك نخش للأهمية بتاعته، اتفضلي.
طيب شكرا جزيلا كيدن على السؤال الجميل. يعني شنو الرضاعة الطبيعية؟ الرضاعة الطبيعية هي عملية بتاع تغذية الجنين أو تغذية الطفل المولود حديثا عن طريق الثدي بتاع أمه، إما بطريقة مباشرة دايركت اللي هي الطفل بيرضع من الثدي مباشرة، أو عن طريق إنه الأم تشطف اللبن وتحفظه تديه للطفل في رضاعات إذا هي ما قريبة منه. ففي كل الحالات هي الرضاعة بتاعة اللبن الطالعة من الثدي بتاع الأم. بالنسبة للفوائد بتاعة الرضاعة الطبيعية، وزي ما قلت لك الناس بتحتفل كل سنة عشان تقوم تركز المعاني بتاعة الرضاعة الطبيعية وتخط المفاهيم دي، في عندنا فوائد كثيرة. في فوائد للأم وفي فوائد للطفل، في فوائد إضافية بالنسبة للأسرة وللمجتمع. بالنسبة للأم، أول ما الأم تضع الجنين بتاعها أو تضع الطفل بتاعها ولدت، الأم مباشرة مفروض عندنا حاجة اسمها golden hour، الساعة الذهبية دي بتخلي التحفيزات بتاعة الغدد بتاعة الرضاعة عند الأم تتحفز عشان تبتدي تطلع اللبن. الحاجة دي ما عندها فائدة، يعني ما أكل وخلاص، يعني بالنسبة للأم ممكن مباشرة تحفز إنه الرحم يعمل انقباضات ويرجع البطن الكبير ده بسرعة. فبتلاحظ إنه الأم اللي بتوضع قوام أول ما ولدت البطن بينقص بسرعة أكثر من الأم اللي أخرت في الرضاعة بتاعتها، ليه؟ لأنه الهرمونات اللي بتفرزها الغدد بتاعت الرضاعة بتساعد في تغليص الرحم ما بعد الولادة. دي فائدة كبيرة جدا، بتساعد في انقاص الوزن لقدام، انه الام لو عايزة تنقص وزنها هي ترضع الطفل بتاعها. الام ما بترضع وزنها بيكون زايد، واحنا شايفين انه انقاص الوزن بقى زي الهدف لكل الامهات، والسمنة بقت حاجة ما مرغوبة ما زي زمان. بالنسبة للجنين فعلا الرضاعة الطبيعية والحليب هو لبن يعني بيغذيه، لكن بالتغذية احنا بنقسمها كأطباء الأسرة لأشياء كثيرة. اول حاجة اللبن ده بيساعد على نمو الطفل، النمو ده يعني بيخلي الجسم بكل مجاميعه ناعم ومكتمل، ما بيحتاج اي اضافه او غذاء خارجي ولا حتى مويه، فيه كل العناصر. ربنا خلق ما شاء الله، ربنا خلق اللبن ده فيه عناصر كثيره وإليمنتس احنا بنسميها إليمنتس كثيره موجوده في اللبن، اللي هي بتخلي الجسم في غنى عن اي اضافه خصوصا في الست شهور الاولى.
نعم.
الطفل المناعة بتاعته بتكون قوية، اللي هو بيكون حليب الأم عبارة عن خط الدفاع الأول، بيخلي الجسم بيكون عنده مناعة immune system development، اللي هو الجسم بيبني مناعة قوية ضد الأمراض، الالتهابات، التهابات الرئة، الإسهالات، النزلات الشوية اللي بتجي ده. الطفل ما بيحتاج لدواء، لو كان مناعته قوية بياخد دورته والجسم بيدافع عنه بقوة وبالراحة زول في يومين ثلاثة بيبقى كويس. الطفل المناعته تعبانة بيكون معرض للالتهابات دي بتكرار، وبالتالي جسمه بيكون هزيل، بيعرض الطفل أيضا إلى سوء التغذية. الرضاعة الطبيعية بتساعد برضو في بناء الذاكرة بتاعة الطفل وبناء الجهاز العصبي. الرضاعة الطبيعية أيضا بتخلق بوندج ما بين الأم والطفل، اللي هي علاقة جميلة حميمة فيها كمية من الحنان، اللي هو الرابط له أثر نفسي واجتماعي بالنسبة للأم والطفل. فالأثر النفسي دي مهم جدا، إنه نخلي الطفل يرضع من أمه وهو بعين لعيونه وهي دعين له. البوندج ده ما بتخليك لو الطفل بيرضع ببيزة، بالتالي بنشوف الأطفال يعني بأبحاث بدراسات معينة لقينا إنه الأطفال المارض ألبان أمهم، يعني في نوع من عدم الرابط الحميم جدا ما بينهم وبين الأمهات، وبينعكس سلبا في سلوك الأطفال، ممكن يكون عدواني أو متوحد أو هكذا.
تمام. طيب دعنا نشوف، يعني أنتم بتنصحوا النسوان مثلا يرضعوا الأطفال لياتوا عمر مثلا من يوم 6 شهور، في ناس بتقول سنتين، سنة ونص، شو الصح ياتوا؟
ده سؤال جميل جدا، والشدة بيأثر، يعني إحنا الشعار بتاعنا إنه السنة دي الرضاعة الطبيعية هي مسؤولية مشتركة، والمسؤولية المشتركة في مثلا في الأسرة وفي المجتمع. ولما نقول الحاجة دي معناتها نحن نقوم نروج لأنه الأم ترضي على الطفل أطول فترة ممكنة. إحنا بنركز على بداية الرضاعة الطبيعية. الأم مفروض ترضي على الطفل من أول ساعة هي ولدت، حتى لو الثدي ما فيه لبن. عشان ترضى ما فيه لبن الأم ترضي. أول ما تبتدي ترضي اللبن بيجي بعد دبرة وبيحصل تحفيز للنهايات العصبية والغدد اللبنية، بالتالي اللبن بيبتدي يدر. كل ما تأخرنا كل ما كان اللبن قليل. فاللبن بتاع الأم أهميته القصوى بتظهر في 6 شهور الأولى. ولكن بعد 6 شهور الأولى الأم بتبتدي تضيف حاجات مع الرضاعة الطبيعية لغاية العمر بتاع 2. بعد 2 ممكن الأم تعمل فطام. في أمهات عاملات بنقول إنه الأمهات العاملات ديل ما يوقفوا الرضاعة، لكن إحنا دائماً كأطباء أسرة وحتى برنامج الأمم المتحدة العالمي بيعزز دور الرضاعة الطبيعية عن طريق الشفط بتاع اللبن. والأم تحفظه على أساس إنه حتى لو هي مثلا في الشغل الطفل يستمر يرضع لبنه، ما يرضع لبن من برا. لأنه اللبن من برا عنده مشاكل كثيرة. يعني ممكن يكون فيه حساسيات، ممكن يعرض الأطفال لأمراض بتاعة سمنة اللي قدام. وممكن برضو يعني الطفل ما يأخذ المناعة الطبيعية اللي هي مفروض يأخذها من لبن الأم. وعنده برضو أثر اجتماعي، يعني غالي جدا اللبن، يعني غالي شديد، يعني غير مقدور عليه، وخصوصا في ظروفنا الحالية في وضعنا في البلد في جوبا هزة. يعني عشان تشتري علبة لبن كل أسبوع أو علبتين بكثيرة جدا ويمكن الطفل ما يشبع. فأحسن الحاجة الطبيعية الأم تأكل كويس وتشرب كويس الحاجات اللي بتدير اللبن. عندنا أكلات كويسة جدا بتدير اللبن، الكروفة بالدكوة الحاجات زي دي، فمديدة، كلها حاجات بتدير اللبن كويس. فتشرب فوائد كثيرة وتأكل لافي، عندنا خضروات وفواكه، الحاجة دي بتقدر تساعد الأم في إنه تفريز لبن كافي بالنسبة إلى الطفل.
طيب دكتورة، برضو مثلا إن كيس المرأة وضعت ولدت ولا قدر الله هي اتوفت في الولادة والطفل فضل موجود، في الحالة ده أنتوا كأطباء بتاعة الأسرة بتنصحوا إنه الطفل ده يدوه يأتوا لبن أقرب للبن الأم، أو ممكن الطفل مثلا يدوا له أقرب زول يرضعه، ولا انتوا بتنصحوا بشنو؟
ايوه ده سؤال برضو جميل جدا، خصوصا في وضعنا نحن، يعني معاصرين حروبات، معاصرين جري، معاصرين تشردات كثيره، وممكن عندنا امراض كثيره بتخلي الامهات برضو يتفقدوا اثناء الولاده. وعندنا في جنوب السودان يعني اعلى نسب بتاعت ماتيرنال مورتاليتي بنسميها، اللي هي عدد وفيات الامهات اثناء الولاده، سواء كان في المستشفيات او في القرى. فجنوب السودان واحده من الدول اللي هي عندها هاي انديكيتورز بالنسبه للحاجه دي، والدنيا كلها بتعاين لنا من ناحيه الكومبليكيشنز، احنا نقدر نعمل شنو بما يناسب وضعنا في البلد وفي في جنوب السودان. الام اذا اتفقدت بنشوف اسهل حاجه في وضعنا، نشوف ام مرضعه وعندها طفل سنه قريب لسن الطفل وترضعه معانا. الحاجة دي مريحة وما مكلفة، وبرضو بيقدر ياخد حنان من هذه الأم. في النهاية الأمهات دي مهما يكون، يعني الأم مستحيل تبقى قاسية وبتعامل الطفل بعدها زي ولدها. عايزة أخد خطين تحت كلمة حليب البقر. بالنسبة لأطفال أقل من 6 شهور اللي هو إحنا ما بنحبزه كأطباء، لأنه المواد المكونة فيه مكوناتها بنسميها يعني فيها هاي بارتيكلز، ويصعب هضمها، الهضم بتاعها بيكون very difficult بالنسبة للطفل عشان يقدر يستقبله في جسمه. فدائما بنحبز الحليب بتاع الغنم لأنه أخفه وأقرب لحليب الأم. الحاجة دي وبعد ما يغلو كويس أهم حاجة، ويكون مصفى، لازم يكون نظيف، لأنه نحن عندنا برضو حاجات تانية، أمراض تانية زي البروسيلوزيس والحاجات دي، فلازم نصفي اللبن كويس ونغليه كويس يكون نظيف. البزازة اللي بيشرب بيه أو الحاجة اللي بيشرب بيه لازم يغسل كويس ويتعقم بموية سخنة بعد ذاك يدوها له. فدي كلها ميجرز أو أشياء لازم الأم أو الشخص المعتني بالطفل يقدر يتحكم في الحاجة دي ويقدر يعملها بصورة مستمرة عشان نمنع الإسهالات. برضو الإسهالات دي ممكن تجي عن طريق الحاجات الما نظيفة، لبن قطع في البزازة، ما غسله كويس وثاني كده متكرر، الحاجات دي ما كويسة. فدي لازم الأم اللي بتدي البزازة دي تكون حريصة جدا للشيء ده.
نعم تمام.
احنا ما بنروج لحليب البقر قبل 6 شهور الأولى من الولادة، ومرات بنقول حتى up to 9 months.
أوكي.
الزول ممكن الطفل ممكن يأكل حليب البقر.
أوكي تمام. طيب برضو دكتورة، في 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 نسوان أو في أمهات الوحدة بتلدي، يعني البيبي يا دوب بيكون مثلا 3 شهور ولا 4 شهور already هي بتكون حامل تاني، وفي وفي في كيسز زي ده كتير، يعني بتلقى الأم مجرد ما تعرف روحها هي هملت وهي ماسكة جنة صغير 2 شهر 3 شهر أو 4 شهر بتقوم توقف الرضاعة بتاعت الطفل في يدها بحكم عشان هي حامل. سو برضو ده نشوف انتو كأطباء بتاعت الأسرة، هل بتنصحوا مثلا المرأة لما تكون حامل ولسه بترضع أوتوماتيك توقف الرضاعة ولا تواصل عادي ولا بيحصل شنو بالضبط؟
نعم ده سؤال برضو جميل جدا، ويعني ماشي مع الأشياء اللي احنا بنسمعها وبنشوفها كل يوم في حياتنا اليومية. احنا بنفتكر كأطباء انه الرضاعة الطبيعية لا تتنافى مع الحمل، خصوصا إذا كان يعني طفل صغير في معده بتحمل من 2 شهر فعلا أو 3 شهور. ما نحرم الطفل من الرضاعة، الطفل يواصل يرضع عادي وما بنوقفها. دي واحدة من الحاجات اللي احنا بنسميها يعني common misconception في الكوميونتي بتاعتنا وفي مجتمعاتنا، مفاهيم مغلوطة وبيقول لك اللبن ده وسخان، بمجرد ما الأم حملت يقول لك اللبن بيجي وسخان.
نعم
واللبن ما بيجي وسخان، يعني ما في حاجة بوسخ اللبن أصلا.
نعم
وحتى الهرمونات بتاعت الحمل دي ما بتأثر على الرضاعة الطبيعية بالذات لو الطفل صغير. اثنين نحن لازم نوزن ما بين الفوائد والمضار. يعني إذا كان الفائدة إنك ترضع الطفل كبير جدا قصاد أضرار بسيطة، ممكن الأم تحس بتقلصات في أثناء الرضاعة، تفتكر إن التقلصات دي مثلا بتعمل لها حاجة، لأن التقلصات يعني نقولها بالعربي الدارج التقلصات، يعني تحس إنه البطن أو منطقة الرحم بتنقبض مع الرضاعة الطبيعية، انقباضات كده وتحسي بقرصات في بطنك أثناء الرضاعة الطبيعية خصوصا في البدايات، فدي حاجة عادية جدا وبتجي مع الرضاعة الطبيعية، ودي ما بتأثر على أساس إنه الأم توقف الرضاعة إذا حملت والطفل صغير جدا. إذا حملت بعد سنة ما مشكلة، لكن الطفل صغير الفوائد كبيرة جدا، وصاد إنه نحن نخدم الطفل ده من الفوائد بتاعت الرضاعة الطبيعية، مناعته على صحته، على تمنع من الإسهالات، تمنع من الأمراض، التهابات الرئة، كل حاجات مهمة جدا إنه الطفل يقدر يبنيه عشان يكون ذكي لقدام ومخه يشتغل كويس وأعصابه تشتغل كويس، نفسياته تكون كويسة لقدام. أغلب المشاكل النفسية بنشوفها إنه لو تابعنا أي زول مجنون ولا زول عنده مشاكل نفسية إنه الحاجة دي بدأت من هو صغير جدا، يا إما كان بيتعرض لضرب شديد أو حرمان شديد أو بولين شديد أو كده، فلقدام الحاجة دي أثرت عليه وأثرت على الحالة النفسية بتاعته، فالمشاكل النفسية تبتدي منذ صغرك.
نعم تمام. دكتورة احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن في الختام أنا داري أديك الفرصة زي ما أنت ذكرتي إنه السنة ده الأسبوع بتاع الرضاعة الطبيعية تحت شعار الرضاعة الطبيعية مسؤولية مشتركة. سو أنا بديكي تقدمي توضيح عبارة عن روشتة طبية إنه دي الناس منو من المفترض يكونوا مسؤولين برضو، يعني ما الأم برع بس في تفسير.
نعم.
بسيط للشعار بتاعت السنة الرضاعة الطبيعية مسؤولية مشتركة. اتفضلي.
شكرا أستاذة كيدن. الرضاعة الطبيعية هي مسؤولية مشتركة، أول جهة عندها مسؤولية مشتركة في الرضاعة الطبيعية هو الأب. نحن بنركز جدا على دور الأب في الرضاعة الطبيعية. أيوة الأم هي بترضع بتشيل البيبي ده بترضعه، لكن الأب عنده دور مهم جدا في الرضاعة الطبيعية. يعني بتلقى إنه الأم ممكن تكون خصوصا لو كانت أم أولى أو أول مرة تنجب طفل، الأم بتكون مضايقة جدا من قصة الرضاعة الطبيعية خصوصا في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم. والنقطة دي بالتحديد أو الفترة دي بالتحديد هي اللي بتحدد ليلة قدام الأم دي حترضع كم زمن. فإذا كان الأب ملم بفوائد الرضاعة الطبيعية هو حيشجع مرته عشان ترضع طفله عشان طفله يكون كويس. إذا الآلام بتاع الثدي بيكون في وجع شوية في الثدي، اللبن يتأخر أو كده، دي مهمة شديد. فالأب ممكن يساعد الأم في أشياء كثيرة، ممكن يساعدها في إنه لو الطفل بكى يساعدها يمسك ليها لقدام، ممكن يوفر لها الأغذية الأكلات اللي هي ممكن تستفيد منها عشان ترضع كويس، يكون هو حريص إنه الأكلات دي يجيبها، العصائر، الفواكه، الخضروات، الحاجات اللي بتدر اللبن على حسب قدرته طبعا. لكن الأب لو عارف الكلام ده هو حيكون يعني جزء كبير أو سند كبير لزوجته بالليل، يساعدها، يصحيها، يسندها عشان تقدر ترضع الطفل على أكمل وجه. اثنين، عندنا مسؤولية ثانية اللي هي مسؤولية الطاقم الطبي في المستشفى وخصوصا الأطباء والتمريض. الأطباء لازم المرأة الحامل تاخد سيشن أو محاضرة عن الرضاعة الطبيعية قبل ما تولد. يعني أنت لو بتتابع عند أي دكتور لازم الدكتور ده يحدد قبل ما أنت تولدي عندك سيشن معين يكلمك فيها عن فوائد الرضاعة الطبيعية، وإذا كنت أول مرة تولدي لازم يوريك كيف تمسك الطفل وترضعيه وحتبدي معاه كيف، وكيف تعرفي أنت كأم الطفل قاعد يرضى ولا ما قاعد يرضى لما تخطي في السدي بتاعك، وكيف تعرفي انه شبع ولا ما شبع، وفي علامات معينه نحن كدكاتره المفروض نوريها للامهات عشان يكونوا عارفين وملمين بالحاجه دي. والام ما تتخلع او ما تخاف. الطاقم الطبي، في امهات مثلا بيولدوا بعمليه لإميرجنسي مثلا او لحالات او اسباب طبيه، ولدت بعمليه بيخطوا الطفل مثلا في حضانه ساعتين ثلاثه على بال ما الام تفوق من الوجع بتاع العملية، بعد 4 ساعات يجيبوا لك الطفل يقول لك رضعيه. أنا قبل ذكرت لك الجولدن أور اللي هي بنقول وان أور، لكن هي من ساعة لساعتين. الساعتين الأولى دي لو الأم ما رضعت الطفل فيه بيحصل أوريدي تأخير يمكن 3-4 أيام عشان اللبن يطلع. فلازم الأم مباشرة بعد ما تولد ترضع حتى لو السيدي ده فاضي. ده مسؤولية التمريض بتاعنا. الممرضات والدعايات لازم يحصلوا الكلام ده ويتأكدوا منه في الساعتين الأولى الطفل ده رضع من أمه، ويساعدوا برضه بتوعية أو بنشرة معينة. عندنا دور في الأسرة الكبيرة، إحنا متعودين كمجتمع في جنوب السودان أسرنا ممتدة، ما في بيت ما فيه حبوبة أو ما فيه خالة أو ما فيه كده، فده برضه دور الخالات والحبوبات والنسوان الكبار اللي قاعدين معانا إنه يساعدونا إنه كيف الأم تمسك الطفل وكيف ترضعه ويعملوا الحاجات اللازمة والنصائح والإشارات المطلوبة بالإضافة إلى الأغذية اللي بيعملوها لنا عشان نقدر نرضع بصورة صحيحة. في دور أكبر بالنسبة للمجتمع والأوثوريتيز، يعني زي وزارة الصحة، زي الجهات ذات الصلة بتاعت الصحة، إنه يكون في دور بتاع نشر توعية مستدامة، ما ننتظر كل سنة يوم 1/8 وناخذ أسبوع الرضاعة عشان نبتدي نعمل توعية عن الرضاعة. الحاجة دي تكون توعية مستمرة لكل برامج الطفولة والأمومة وصحة الأم وصحة الطفل، إنه يكون في توعية مستمرة بالرضاعة الطبيعية وفوائدها، والجهات ذات الصلة خصوصا وزارة الصحة الاتحادية والولائية باستمرار يشيدوا بالحاجة دي ويوروها لكل القطاعات. في دور مهم بالنسبة لأرباب العمل وأصحاب العمل، يعني ما ممكن المرة دي حتكون عندها إجازة بتاعت رضاعة 3 شهور، إحنا بدون 3 شهور لما نولد. طيب ماذا يحصل بعد 3 شهور؟ يعني أنا إذا قلت أنا أشيل الطفل معي المكتب ما مقبول، وإذا خليته في البيت يمكن ما لقى زول يشوفه. في هسي نحن بنروج إنه كل مكان، كل بتاع عمل، أرباب العمل يجهزوا غرفة واحدة خاصة اسمها غرفة الرضاعة. الغرفة بتاعت الرضاعة دي ممكن الأم لما تيجي الصباح تيجي بطفلها والبيبي بتاعها، ويكون عندها دادة ممكن يمسك البيبي هناك وهي كل ساعة ساعتين تجي عشان ترضع طفلها 10 دقائق وترجع. كده الشغل بيمشي، بتقعد معاك لغاية الساعة 5، ما بتضطر تطلع بدري. في نفس الوقت الشغل بيكون efficient، نحن كنسوان معروفين وأثبتت الدراسات إنه نحن يعني very efficient، والأمهات قادرات إنه ينجزوا العمل بجدارة حتى لو كانوا مرضعات، حتى لو كانوا حاملات ولا كده. فعشي ده ما بالعكس بيزيد من الإنتاجية بتاع الشغل. ما زي لما الأم تطلع من الشغل الساعة 12 وتقول لك خلاص أنا عشان عندي ساعة رضاعة. البيئة لازم تكون مناسبة. في أمهات بيشفطوا اللبن فبتقول لك أنا ما بقدر أشفط اللبن إلا أمشي الحمام عشان أشفطه. ليه ما يكون في بيئة مناسبة هي تشفط اللبن بتاعها وتخطه جنب البيبي بتاعها حتى لو كان في مكان العمل أو في المكتب بتاعها. فنحن ماشيين للاتجاه ده، ولازم يكون في بيئة مناسبة لكل الأمهات في أماكن العمل عشان الأم ما تكون بالها كله جارية البيت أو تغيب من الشغل كل يومين ثلاثة عشان هي بترضي عشان الطفل عيان عشان غيره. الأوضة دي بتكون قاعدة في مجهزة كويسة واسعة ومهوية ومناسبة إنه الطفل يكون قاعد فيها، ما محتاج عدة كثيرة ولا كراسي ولا دواليب، هي غرفة واحدة نظيفة وتتوفر بواسطة أرباب العمل ويسمح للأمهات إنهم يرضعوا فيه أو يجيبوا أطفالهم يقدروا يناموا فيه في أسرة الظريفة للبيبي. فدي برضو رسالة مهمة لكل أرباب العمل، ما لازم الناس يكونوا في الصحة، نديها لهم في بلدنا ونحن ممكن نلحق بالناس المشوا كتير قدامنا والدول الكبيرة. وأكيد الأمهات قادرات إنهم ينجزوا ويوفروا لكم الشغل بتاعكم وينجزوا لكم بأكمل وجه.
تمام، شكرا، شكرا كثير دكتورة، شكرا كثير خالص من المعلومات. أكيد أكيد المستمعين كلهم حيستفيدوا من المعلومات الجديدة تقدميها الليلة في عيادة التمازج. شكرا كثير دكتورة.
ألف شكر، شكرا لك أستاذة كيدين جيمس وعيادة التمازج.
تسلمي. نعم مستمعينا في كل مكان، بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة من برنامج عيادة التمازج. سعيدنا جدا جدا باستضافة دكتورة آيات كوستا جرفيسي، أخصائية طب الأسرة، كانت معنا في عيادة التمازج وتكلمت لنا كثير ومعلومات مفيدة عن الرضاعة الطبيعية. ما تنسوا نحن في أسبوع الرضاعة الطبيعية اللي السنة دي جانا تحت شعار الرضاعة الطبيعية مسؤولية مشتركة. لحد ما نتقابل تاني في حلقة جديدة، دايما بقول لكم تقبلوا تحياتي من الفريق العامل، إلى اللقاء.
عيادة تمازج
عبرها نقدم لكم رشد
بعيادة التمازج التي استمعتم لها في المساحة الماضية. مستمعينا نصل وياكم لنهاية بثنا اليوم، شكرا لحسن المتابعة، لا تنسوا الانضمام إلينا مستمعينا صبيحة يوم غد في برمجة جديدة وتغطية إخبارية خاصة. وإلى ذلكم الحين مستمعينا قوموا بزيارة موقعنا الرئيسي www.radiotamazic.org لمعرفة جديد الراهن السياسي على رأس كل ساعة. يمكنكم أيضا الاستماع لبرامجنا المسجلة على ساوند كلاود، صفحتينا بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر. إلى ذلكم الحين مستمعي تمازج، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.